إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا مع الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وتكلمت معكم في اللقاء السابق عن الصراط وكيفية مجاوزة الصراط، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا على الصراط، وأن يجعلنا من الذين يجتازون الصراط كالبرق. ثم بعد ذلك، فإن موضوع حديثنا في هذا اليوم المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله، سيدور حول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حقا كما قال ربنا تبارك وتعالى، فكان شفيقا رحيما بأمته في حياته، بل كان يطمع دائما في رحمة الله تبارك وتعالى لأمته في يوم القيامة. فثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل دعوته كشفاعته لأمته يوم القيامة. بادئا في بدء، ينبغي أن نعرف ما معنى الشفاعة. الشفاعة كما يعرفها الراغب الأصفهاني في المفردات هي انضمام أو انضمام إلى آخر ليعاونه ويناصره أو يسأل عنه، يعني يتكلم بلسانه أو معه. والشفيع هو الذي ينضم إلى آخر يعاونه ويناصره ويقويه في الخير أو الشر، يسمى شفيع، لأنه ثبت في كتاب ربنا تبارك وتعالى أن هناك شفاعة حسنة شفاعة سيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. إذن هناك شفاعة حسنة وهناك شفاعة سيئة. شفاعة حسنة أن تضم صوتك مع صوت من يريد أن تشفع له، فبدل ما يكون فردا تصبح شافعا له، معاونا له، ناصرا له، فتجلب له الخير أو الضر. ففي حالة الخير إنك تسعى في خيره، وفي حالة الشر تضم صوتك إلى صوته لتجلب له الضر. كإنسان مثلا يريد أن يدخل في صفقة مشبوهة وغير موثوق عند المجرمين، رؤوس العصابة نفسها غير موثوق هذا الإنسان، فيأتي رجل وجيه عريق بالإجرام فيوثق هذا عند المجرمين، قل لهم لا بس تدخلوا له صفقة المخدرات وعلينا. هذه شفاعة ولكنها شفاعة سيئة، فبسبب هذا وبسبب معاولته ما كانت الصفقة ستمر. الشفاعة الحسنة هناك إنسان عنده كفاءة فترسله إلى أحد المسؤولين، يا جماعة الخير أنتم عندكم إعلان عن قبول وظيفة، طب أنا أرسلت لكم بإنسان أمين، ثم لكم بعد ذلك أن تختبروه، فإن وجدتموه كفءا فهو أولى من غيره، وإن لم تكن عنده كفاءة فالأمر خيار عندكم. هذه شفاعة حسنة لك نصيب منها، وإن كان في مقدورك أن تعملها فلا تدخل بها على خلق الله. إذن هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لها أنواع، وقبل أن نأتي على أنواع شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعه فينا، ينبغي أن نعتقد، لأن هذا الباب من أبواب الاعتقاد، أبواب الإيمان، ينبغي أن نؤمن إيمانا جازما بأنه لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. هذه جزئية. الجزئية الثانية، ينبغي أن نؤمن بأن الشافع عند الله تبارك وتعالى لا يشفع إلا في من ارتضى الله له. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يتطلب منك أن تعلم أن للشفاعة شرطين. أما عن الشرط الأول فإذن الله تبارك وتعالى للشافع، هذه نأخذها من كتاب الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الاستفهام هنا معناه النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، هذا الشرط الأول، يعني لا بد من إذن الله للشافع. وفي قول الله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهذا الكلام عن الرسل. إذن هنا لا بد من إذن الشافع، وإذا أذن الله تبارك وتعالى للشافع فلا بد من تحقق الشرط الثاني، وهو أن يرضى الله عن المشفوع له،
يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له الله بالشفاعة وأراد أن يشفع في عمه أبي لهب، هل تقبل شفاعته؟ لن تقبل شفاعته، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه، واسمع في آخر الآيات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني الرسل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن فالكافر الذي لم يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، والله لا يرضى عن القوم الكافرين ولا يحبهم، هؤلاء قال فيهم ربنا تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هؤلاء لا تنفع شفاعة الشافعين حتى لو أذن لهم. إذن لابد أن تفرق بين أمرين، بين إذن للشافع وبين قبول شفاعته، وبين قبول شفاعته. إذن فيأذن الله تبارك وتعالى لمن شاء من رسل أن يشفعوا، ولكن لن يقبل الشفاعة في أي أحد، فلا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. هذه مسألة ينبغي أن تفكر فيها جيدا وأن تعقلها جيدا وأن تفهمها جيدا. نأتي بعد ذلك إلى شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأقسام من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى. هناك حديث طويل عن النبي عليه الصلاة والسلام أسرده لكم بالمعنى في البخاري ومسلم. أنتم تعرفون أن يوم القيامة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشمس تدنو من الرؤوس، وأن الناس يلجمهم العرق، وأنهم في غم وكرب، حتى إن بعضهم ليحدث بعضا، هل من شافع يشفع لنا عما نحن فيه؟ يريدون أن ينفضوا من هذا المقام حتى ولو إلى النار من هول يوم القيامة. فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم لعله يشفع لكم عند ربكم. فيأتون آدم ويخاطبونه: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. إذن في يومها، لأن لابد أن يكون هناك وجه للشفيع، الشفيع الذي يذهب ليشفع، لابد أن يكون منقى، ما يتذكر لنفسه خطية ولا ذنب، حتى إذا ما جاء لربي يقول: يا رب أشفع عندك عند هؤلاء، لهؤلاء، لابد أن تكون وجيها عند من تشفع عنده، مقبولا عنده. تأتي بأي واحد من الشارع وتقول له: روح للمسؤول الفلاني اتشفع لي عنده عشان حتى يقبل الطلب الفلاني، أو لكي أقبل في الوظيفة الفلانية. إن لم يكن هذا له وجه، وإن لم يكن هذا محبوبا عند المسؤول الذي سترسله إليه أو تذهب معه إليه، لن تقبل منه الشفاعة. فآدم تذكر خطيئته في الأكل من الشجرة لأن الموقف عظيم، فقال: نفسي نفسي، ذهبوا إلى نوح، إلى نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح: كانت لي دعوة فدعوتها على قومي، يعني الآن ما لي شيء، كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لي دعوة فدعوتها على قومي، عندما قال ربنا: تزرع الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إلى آخره. وهناك رواية يقول: إني سألت الله ما ليس لي به علم، وهي الخطيئة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى عندما قص علينا قصة نوح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما لك أنت؟ ما شأنك أنت في ابنك؟ عصاك وكفر وكان مع القوم الكافرين. فإياك من عاطفة الأبوة هنا. الآصرة تقطعت، الرابطة تنفصلت، فلا بلوة ولا وشيجة ما دام الإمام قد فصل بينكما، فكيف تسألني أن أرحمه؟ فهذه الخطيئة تذكرها نوح واستحيا من أن يسأل الله تبارك وتعالى الوساطة أو الشفاعة للناس في يوم الموقف. اذهبوا إلى غير، وقال قولة نوح قولة آدم إن ربي قد غضب غضبا إلى آخره. قال اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم. جاء الناس إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنت خليل الرحمن في الأرض، وأنت 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 وأنت. فتذكر كذباته الثلاث، وما كذب إبراهيم إلا في ذات الله عندما قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وعندما قال إني سقيم، وعندما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كان فيهما، قال لأحد الفراعين في مصر عن سارة أنها أخته، لأنه كان الذي يقول أن التي معه أخته كان لا يفعل فيها الفاحشة، وإن قال زوجته كان قد سيفعل فيها الفاحشة وهي أخته في الله. إذن فما كذب إبراهيم إلا في ذات الله، ومع ذلك تذكر كذباته الثلاث فاستحيا أن يشفع للناس في هول الموقف أو أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليكون شفيعا لهم. فقال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فجاء الناس إلى موسى، أنت من اصطفاك، أنت كليم الرحمن، أنت من اصطفاك الله برسالاته وبكلامه إلى آخره. فذكر لهم موسى جريمته في قتل النفس، قتلت نفسا لم أمر بقتلها، عندما استغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فتذكر هذا الذنب فأبى أن يشفع، وما وجد نفسه أهلا للشفاعة. اذهبوا إلى عيسى، جاء الناس إلى عيسى عليه السلام، أنت عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنت من كلمت الناس في المهد وكهلا، وأنت وأنت وأنت، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا شديدا إلى آخر الحديث. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى ذنبا، ما له من خطيئة، ولكن حول الموقف قال عيسى فيه، وهذه هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أنت خاتم النبيين، أنت من قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا لها. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيسجد، ويلقنه ربه محامدا وثناء عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يلهمني ربي محامد لم ألهم من قبلها، ولم يفتح على أحد قبلي بمثلها، ولم أذكرها الآن، لم أذكر. إذن حتى فيما يحدث به النبي عليه الصلاة والسلام لقومه يؤمر بأن يحدث بشيء يعلمه، وما لا يعلمه لم يستطع أن يتكلم فيه. يقول ولم أذكرها الآن، فهي محامد معينة يلهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الموقف ولم يتذكرها في الدنيا. إذن فكيف بالذين يقولون بأن من علوم محمد عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، وهو سيلهم بمحامد وثناء على الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا في حينها وفي وقتها ويفتح الله عليه سبحانه وتعالى بذلك. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك عليه الصلاة والسلام وسل فعطه واشفع تشفع. ليس المسألة مسألة ان احنا نأذن لك في الشفاعة فقط، لا، بل سنقبل شفاعتك، لان كل انسان ممكن يشفع لانسان، لكن هل سيشفع يعني تقبل شفاعته؟ كل انسان يصح ان يكون وسطا، لكن هل تقبل وساطته؟ اذا هنا واشفع تشفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب امتي امتي. فيأمره ربه تبارك وتعالى بان يأخذ من امته قوما يدخلهم الجنة بغير حساب من باب الجنة الأيمن، وما سوى أبواب الجنة يشترك مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم غيرهم. إذن هناك طائفة فقط تدخل من الباب اليمين من أبواب الجنة، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم 70,000 الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. وقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم يا عكاشة. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا صحف ولا يقرؤون شيئا، يدخلون الجنة، نسأل الله يجعلنا فيهم. فإذا هؤلاء وبقية أبواب الجنة 7، الجنة لها 8 أبواب، يشترك مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون في الأمم السابقة والصالحون من الأمم السابقة قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه هي الشفاعة التي يسميها أهل العلم بالشفاعة العظمى، شفاعة الموقف. شفاعة ثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعددها أهل العلم، وهي فتح أبواب الجنة. فأول من يفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: وأنا أول من يفتح باب الجنة، أو وأنا أول من يقرع باب الجنة، فالحديث صحيح مسلم. فأول من يفتح باب الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم بإدخال المؤمنين فيها. شفاعة ثالثة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرناها في دخول 70,000، هل يعتبرها العلماء نوع من أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام في 70,000 فقط الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ شفاعة رابعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يشفع في رفع درجات أهل الجنة. أهل الجنة لهم درجات 100 درجة كما ذكرت لكم، الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، مسير 500 عام. هب أن رجلا من المسلمين في الدرجة 100، والدرجة 100 يعني أقل درجات الجنة، لأن الدرجة الأولى هي أعلاها الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فللنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهذا المسلم بأن يرفع إلى الدرجة 99، أو الدرجة 98، أو 97، إلى الفردوس الأعلى، مع أن عمله لا يرفعه إلى ذلك. الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستدل على هذا النوع من الشفاعة في حديث عند مسلم، يقول: والمستند في هذا الباب هو أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لرفع درجات أهل الجنة. انظر إلى عظم خلقه عليه الصلاة والسلام، إن أقل أهل الجنة دخولا وآخر دخولا له 10 أمثال الدنيا، حتى لا تصنع في الدنيا وتنهت وراءها وتقول هؤلاء هم الناس العايشين. تنظر إلى اللي راكب المرسيدس الحديثة أو اللبزز الحديثة، قل يا عم هذه الناس هم اللي عايشين المتمتعين. إن أقل أهل الجنة دخولا آخرهم دخولا وأقلهم له 10 أمثال الدنيا. من في الدنيا يملك 10 أمثالها؟ لا يوجد ملك ولا حاكم من حكام الدنيا يملك الدنيا كلها، بس أملاكهم محدودة. ولو تجيب القائمة لأغنى الأغنياء تجد مثلا 100 مليار 150 مليار، كم هذا في حجم الدنيا وفيما فيها من ذهب وفضة؟ إن أقل أهل الجنة وآخرهم دخولا له 10 أمثال الدنيا في الجنة يمرح. انظروا إلى ملكه وإلى ملكه، هذا أقلهم، ومع ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع درجته ويشفع في رفع درجته. يقول ابن كثير كما قلت لكم، المستند في هذا القسم من الشفاعة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فقال: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعوة لأحد بأن يرتفع درجة، فهذه شفاعة لرفع درجة المؤمنين في الجنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى عند مليك مقتدر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الأقسام من الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام: شفاعة العظمى، شفاعة في قرع باب الجنة وفي فتحه، الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، والشفاعة في إدخال 70,000 بغير حساب، لم يختلف عليها أهل العلم قاطبة، حتى الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا القسم من الشفاعة، وإنما خالقوا في القسم الآتي من الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو إخراج العصاة من الموحدين من أمته صلى الله عليه وسلم من النار إلى الجنة. هذا القسم من الشفاعة أنكره المعتزلة وأنكره الخوارج، لأنني ذكرت لكم من أصولهم أصلا أن من فعل الكبيرة يخلد في النار، من زنى، من سرق، من شرب الخمر يخلد في نار جهنم كالكافر، فليس أبدا يستقيم من سيخلد في النار بإخراجه منها، هذا عندهم في عقولهم الخاطئة. وكما قلت لكم، هما متفقان في خلود فاعل الكبيرة في النار، ولكنهما اختلفا، يعني الخوارج والمعتزلة، في الحكم على فاعل الكبيرة في الدنيا. فالخوارج يحكمون على فاعل الكبيرة بالكفر، من زنى فهو كافر، من سرق فهو كافر، والمعتزلة لا يحكمون له بالإيمان ولا يحكمون له بالكفر. وقلت لكم هذه تسمى عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، لا نسميه مؤمن لأنه قدح في الإيمان بفعل الكبيرة، ولا نسميه كافرا لأنه يقول لا إله إلا الله، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، ولكنهما اتفق في أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم. فأنكروا هذا القسم الشفاعة، مع أن هذا القسم الشفاعة في حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والإمام أحمد وشواهد قوية عند الحاكم وغيره، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام:
شفاعتي لأهل الكبائر من لأهل الكبائر من أمتي، فخص أهل الكبائر بشفاعتي. حتى إن من أهل العلم قال إن لم يشفع في أهل الكبائر ففي من يشفع، فأحوج ما يكون إلى الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الكبائر. أما أهل الصغائر فاجتناب الكبائر يكفر السيئات. الذين يجتنبون فواحش، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني اللمم من الذنوب الصغيرة تغفر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن أحوج الناس إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم هم الذين عملوا الكبائر، فيشفع فيهم لإخراجهم من النار. قد يمكثون فترة على قدر كبائرهم فقد يخفف عنهم الحكم إلى آخره، لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج العصاة من الموحدين من النار ثابتة. وعند الإمام مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي قلبه مثقال حبة من شعير، من شعيرة، مثقال حبة شعير، ثم أقل مثقال حبة برة، أو من كان في قلبه مثقال حبة برة، وفي الآخر من كان في قلبه ما يزن ذرة من الخير. يعني إذا بجانب لا إله إلا الله ما قدح فيها، ما أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كما تعلمون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لو كان في قلب الموحد مثقال ذرة من خير سيخرج من النار ولن يخلد في نار جهنم ويدخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي ذر المشهور من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، 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 قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فهنا معنى يدخل الجنة يعني لا يخلد في نار جهنم، إنما يمكث في النار على قدر عذابه، على قدر سيئته وخطيئته. إذن هذا القسم من الشفاعة ينكره الخوارج وينكره المعتزلة بأصولهم الفاسدة التي أخبرتكم عنها، لأن فاعل الكبيرة عندهم يخلد في نار جهنم. نأتي إلى قسم أخير من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونختم به خطبتنا. الشفاعة في التخفيف عمن وجبت، في تخفيف العذاب عمن وجبت له النار أبدا. ما هذا الكلام؟ كلام غريب. يعني يشفع للكافر بأن يخفف عنه العذاب؟ هذه حالة خاصة فقط. شفع لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه عذاب جهنم، بأن يخفف عنه عذاب جهنم، ولكنه مخلد فيها لا يخرج منها. ولذلك القرطبي عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال فإن قال لنا قائل فبماذا توجهون قول الحق تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والآية في الكفار ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قولوا لنا بقى الكلام اللي بتحكوا عنه دول، قولوا فيه شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفف عن المخلدين في النار عذابهم. يقول العلماء فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالخروج من الجحيم إلى النار، ما تنفعهم بالخروج من النار إلى الجنة، ما تنفعهم هذه الشفاعة. أضرب لكم مثالا في القوانين الوضعية، محامي وكل عن مجرم، الأدلة كلها أمام المحكمة تدينه، والقضية يعني لا ثغرة فيها للمحامي بأن يخرج هذا المتهم منه، والحكم يتراوح ما بين مثلا 10 سنوات لمؤبد. هذا المحامي ما يتكلم في مسألة البراءة، لا يقول للمحكمة أطلب براءة موكلي،
إنما هنا يدخل في مجرى آخر، يقول التمس من المحكمة توقيع أخف العقوبة على موكلي نظرا لسنه ونظرا لأمه ونظرا لأبيه ولأولاده. فإذا هنا لا يطالب بإخراجه من السجن لأن التهمة ركباء، ما في وجه للبراءة، ولكن يلتمس هنا العقوبة الخفيفة. لله المثل الأعلى، فأبو طالب مخلد في نار جهنم نظرا لمعاونته للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي مناصرته وفي عدم تسليم النبي عليه الصلاة والسلام للكفار، مع أنه كان على ملة قومه وأبى أن يقول لا إله إلا الله كي يحاجز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، ومات على ملة عبد المطلب. فما وجه الشفاعة هنا؟ أن يخفف عنه في نار جهنم ولكنه خالد فيها، ولكنه خالد فيها. وما هو التخفيف؟ جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري، أخف الناس عذابا في النار أبو طالب. انظر لأخفهم عذابا، انظر لأخف الناس عذابا، يقف على بحضاحين من نار تغلي منهما دماغه، ده أخفهم، ومخلد في ذلك لا يخرج منها ولا يموت فيها، مخلد في ذلك. إذن هذه الشفاعة لها وجه وتقبل ونؤمن بها، بأن هذا من باب التخفيف إكراما لمعاونته ومساندته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. إذن إخوة الكرام، نأتي إلى نقطة أخيرة وهي أقسام الناس في الشفاعة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذه الأقسام من الشفاعة. خوارج والمعتزلة يؤمنون بالأقسام التي فيها دخول الجنة ورفع درجات الجنة والشفاعة العظمى، وينكرون الشفاعة في أهل المعاصي وإخراجهم من النار إلى الجنة، ينكرونها. هناك قسم ثالث من الناس يقيسون الشفاعة يوم القيامة بشفاعة المخلوقين. هؤلاء يقول أهل العلم كما نقل الطحاوي، هؤلاء كالنصارى والمشركين وأهل البدع، فيقول لك كل أحد يشفع. كيف؟ يروح يتلمس بقبر الدسوق، يدسوق ابن الصفلة عند ربنا، اشفع لي يا بدوي يا رفاع يا جيلاني يا محي الدين ابن عربي يا كافر اشفع لي. لماذا؟ لأنهم قاسوا المسائل على مسائل الدنيا بعقولهم. قال لك يا أخي أنت لو كان لك طلب عند فلان من الوزراء، هل تستطيع أن تدخل عليه مباشرة أو تذهب إلى مجلسه، ولا تشوف واحد من ربع واحد من الأصدقاء يقول والله حدد لنا موعد مع فلان، عندنا شكوى كذا ومحتاجين قطعة أرض وكذا وكذا حتى يوصفك؟ هذا في المخلوقين. لكن الله تبارك وتعالى فتح بابه للكل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأي وقت من ليل أو نهار تبسط يدك إليه بالدعاء، فيبسط يده سبحانه وتعالى إليك بالمغفرة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فلا يحتاج الأمر إلى سفيع بينك وبينه. وإنما تطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك القرآن الذي تقرأه، أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء تذهب وتخاطبهم مباشرة بأن يشفعوا لك وأن يتوسطوا لك. يقول يا فلان لماذا تنذر لهؤلاء ولماذا تقدم لهم النذور؟ يقول يعني دول وسط، يعني احنا برضو أهل معاصي لكن دول نفسهم طاهر فيوصلون العملية الفؤلة. يحتاج العملية توصيل، سبحان الله، وهو أقرب إليك من حبل الوريد، يحتاج إلى وسط وصل الدعاء. ثبت أثر عن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، سرق سارق فيهم فأجذبت الأرض ولم تمطر السماء، فبنو إسرائيل كانت لما تلم بهم الملمة والمصيبة يذهبوا إلى موسى، ادعوا لنا ربك. يروح موسى يكلم ربنا تبارك وتعالى، يا رب أنزل القطر على بني إسرائيل المطر. فقال له ربنا تبارك وتعالى يا موسى إن فيهم عبدا أذنب
يستغفرني ويتوب إلي، أخرجوه ليستغفر ويتوب إلي وأنزل عليكم المطر. فذهب موسى إلى بني إسرائيل، يا بني إسرائيل قال ربي كذا وكذا وكذا، طلعوا الناس والرجال والنساء وفيهم العاصي. فالعاصي فينا يا جماعة، العاصي يخرج، اللي أذنب يخرج حتى تنزل المطر، حتى لا يموت الأولاد. ما خرج العاصي ودخل الناس في بيوتهم مرة ثانية في بيوتهم وأمطرت السماء. تعجب موسى من الأمر، يا رب أخبرتني بأن عاصيا في بني إسرائيل فإذا خرج نزل المطر، ولم يخرج ونزل المطر. فقال له ربنا تبارك وتعالى: يا موسى، عصاني فسترته في معصيته، فحينما يتوب إلي أفضحه. فتاب العبد بينه وبين ربه، قال: يا رب إني عصيتك، فاستر علي، اغفر لي. فتاب توبة نصوحا بينه وبين الله تبارك وتعالى. أن يحتاج الأمر أن يفتح الله تبارك وتعالى، هو قد ستره في معصيته. إذن ما يحتاج الأمر للواسطة، ولا تروح له شيخ وتقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا، أبغى أتوب على يدك وأبغى أخذ عليك طريقة. طريقة إيه؟ طريق شيطان، هذه طرق شيطانية. تب بينك وبين الله عز وجل، لا تجعل واسطة بينك وبين ربك. سل ربك في أي وقت من ليل أو نهار تجده يغفر لك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه الشفاعات إخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموقنين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يشفع فينا القرآن، وأن يشفع فينا خير الأنام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واكشف البلاء والكرب عن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع البلاء والكرب والهم والغم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحه التي تدلهم على الخير وترشدهم اليه، واصرف عنهم بطانات السوء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اقول ما سمعتم، استغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر بي وانساه، وقوموا الى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبرحمته وبكرمه وبجوده وأن يجعلنا من عتقائه من النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام لا يزال الحديث موصولا عن الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر ولا زلنا نتكلم حول الشفاعة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتها لكم في اللقاء السابق فمنها الشفاعة العظمى ومنها الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب من المؤمنين ومنها الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة إلى آخر هذا الحديث غير أني أحب أن أبين لكم أن الشفاعة العظمى والتي هي شفاعة الموقف هي التي تعرف بالمقام المحمود والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وفي الحديث من قال حين يسمع النداء يعني الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي إذن هذا هو المقام المحمود الذي يحمد بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الخلائق من مؤمنهم وكافرهم لأنه يشفع في هول الموقف حتى يعجل الله تبارك وتعالى للناس جميعا بالحساب ثم بعد ذلك نحب أن نبين أن هناك شفاعة الملائكة وأن هناك شفاعة المؤمنين والشهداء والعلماء فإذا كما في الحديث يشفع الشهيد في 70 من أهله وكذلك أيضا في الحديث الطويل يقول ربنا تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين في رواية البخاري الحديث في البخاري ومسلم في رواية البخاري ولم تبقى إلا شفاعتي فيقبض ربنا تبارك وتعالى قبضة من جهنم من عصاة الموحدين وحينما نقول أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة فلا يعلم عدد هذه القبضة إلا الله فيدخلهم الجنة برحمته تبارك وتعالى وكذلك أيضا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليدخل بالرجل من أمتي يعني بشفاعة الرجل من أمتي مثل بني تميم والمخاطبون بهذا الكلام يعرفون كم عدد بني تميم من قبائل العرب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث له بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يشفع في مثل ربيعة ومضر في مثل قبيلتي ربيعة ومضر وليس ذلك بغريب على عثمان رضي الله عنه عثمان ذو النورين ثالث الخلفاء الراشدين الذي تزوج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك، وهو الذي أنفق على جيش الأسرة وجاء بالصدقات الغزيرة وصب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما ضر عثمان شيء بعد الآن أو بعد اليوم. ولذلك يقول القاضي عياض إن لكل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة في من يريد. وهناك حديث أيضا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعني المؤمن ليشفع في الفئام من الناس، والفئام يعني الجماعة الكثيرة أكثر من قبيلة، وإن الرجل ليشفع في القبيلة، وإن الرجل ليشفع في العصبة، وإن الرجل ليشفع في الرجل حتى يدخل الجنة. وكل على قدر عمله وكل على قدر وجاهته عند رب العالمين. بل إن المؤمنين من كرمهم وجودهم حين يستقرون في الجنة في حديث الشفاعة الطويل عند البخاري ومسلم، حينما يستقرون في الجنة تحزن أنفسهم على إخوة لهم في الإيمان حرموا من الجنة وقصرت أعمالهم بهم عن الجنة وأدخلتهم إلى النار من المعاصي، فيقولون لرب العالمين وهم في الجنة يا رب هؤلاء كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فانظر إلى كرم أكرم الأكرمين. فيقال لهم اذهبوا وأخرجوا من شئتم ومن عرفتم منهم، فيدخلون النار وتحرم على صورهم النار، يدخلون النار ولا يشعرون بلهيبها ولا بفيحها ولا بسمومها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون. فيدخل كل واحد فيخرج صديقه وحبيبه من الموحدين من العصاة من النار. إذن هذا كرم من الله تبارك وتعالى ما بعده كرم. ثم نأتي إلى مسألة أخرى وهو حوار رقيق عظيم بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين آخر أهل الجنة دخولا. وحينما أقول آخر أهل الجنة دخولا الجنة فهو آخر الموحدين من أهل النار يخرج منها، آخر واحد من أهل التوحيد، وهو الذي يقال فيه لم يفعل خيرا قط إلا شهادة لا إله إلا الله، ولكنه لم ينقضها ولم يأتي بنقيض لها، يعني لم يستحل ما حرمه الله ولم يحرم ما أحله الله، وإذا فعل معصية لم يستحلها، يعني ما قال هذه حلال، وإنما كان يفعل المعاصي ولكن قلبه يتقطع من فعله للمعاصي ونفسه ضعيف، فلم يأتي بنقيض للا إله إلا الله. ما نقض لا إله إلا الله بشرك، ما نقض لا إله إلا الله بردة عن دين الله، ولا برضا بحكم لغير الله تبارك وتعالى، لأن من رضي حكما بغير شريعة الله ورضي ذلك في نفسه يكفر ويخرج من دين الإسلام. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فهذا الموحد الأخير من أهل التوحيد الذي سيخرج من النار، وسبق أن ذكرت لكم أن الله تبارك وتعالى يقول ملائكة يخرج، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن من الخير ما يزن ذرة، الأول ما يزن شعيرة، الثاني ما يزن مثقال ذرة، الثالث ما يزن مثقال ذرة. إذن فمن كان في قلبي خير أدنى خير ولم يأتي بقادح للتوحيد ولا بناقض لا إله إلا الله سيدخل الجنة. آخر الموحدين، وهذا الذي يذكر عنه البخاري وشراح البخاري بأن هذا الذي عندما يراه أهل الجنة، وكان رجل اسمه جهينة، فيقول وعند جهينة القول اليقين، يعني إن بعد خروج جهينة من النار لم يعد فيها موحدا واحدا، فالذين فيها بعد جهينة هم الخالدون فيها أبدا، لا يموتون فيها أبدا. فآخر الخارجين من النار هو جهينة. اسمع الحوار بين جهينة وبين رب العالمين. هذا الموحد في النار، والحديث طويل في البخاري ومسلم، وأشرحه لكم شرحا وأقول لكم بالمعنى حتى لا نزيد حرفا ولا كلمة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يأس من النار ومن حرها ومن ريحها ومن نتنها، فيبدأ في دعاء ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قمشني أو قشبني ريحها وزكاؤها، يعني آذاني ريحها وأهلكني حرها. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت لك ذلك ألا تسألني غيره؟ يعني تأخذ على نفسك عهدا وتضمن إن فعلت لك ذلك وأخرجتك من النار لا تسألني غيره؟ فيقول: أي رب، لا أسألك غيره. وأخذ على نفسي عهودا ومواثيق. هذا الحديث وهذا الجزء من الحديث يبين لك سعة صبر ربك سبحانه وتعالى على الخلق، ومدى رحمته ومدى كرمه وجوده، ويبين لك مدى نقض ابن آدم للعهود والمواثيق أمام رب العالمين. فيخرجه ربنا تبارك وتعالى من النار. خرج من النار، نظر إلى الجنة، سكت ما شاء الله له أن يسكت في صراع مع نفسه: طيب أنا أخذت على نفسي عهود ومواثيق، أطلب من ربي شيئا آخر؟ يسكت، ولكن نفسه تفوق إلى الجنة، فيقول: أي رب، أي هذا للنداء القريب، عند القريب أقول أي محمد، لكن لما أنادي بعيدا أقول يا محمد عندما يكون بعيدا، فيقول: أي رب، قربني من باب الجنة. فيقول له رب العالمين: أليس قد أخذت على نفسك العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك، غدر بالعهد والوعد أمام رب العالمين، ما وعد بشرا إنما وعد رب العالمين. فيقول: أي رب، يدعوه، يدعو ربه، فيقربه ربنا تبارك وتعالى من باب الجنة. يقول حديث: فانفقهت له الجنة، يعني فتح بابها ورأى نعيمها وهو بس خارج الباب، فسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم قال: أي رب، أدخلني الجنة. فيقول له ربنا تبارك وتعالى: أليس قد أخذت على نفسك العهود والمواثيق ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أقدرك. فيقول له: أي رب، لا أكون أشكى خلقك بك. فيضحك ربنا تبارك وتعالى منه، الذي يقول ذلك لا يزال يلح على ربه، فيضحك ربنا تبارك وتعالى منه، الذي يخبر بذلك هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم. هو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم والذي يعرف كيف يصف ربه بالصفات الحميدة. فقل: فيضحك منه ربه. الأشاعرة يقولون: فيضحك، المقصود ليس الضحك، وإنما لازم الضحك، ولازم الضحك هو الرضا والإحسان. أكان يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول فرضي عنه ربه وأحسن إليه؟ إنما قال: فيضحك منه ربه، يضحك. فصفة الضحك تثبت لله تبارك وتعالى من غير كيف، من غير كيف. أنت تضحك قهقه، تنكشف نواجذك، ينفتح فاهك، هذا ضحكك أنت مخلوق، لكن ضحك الخالق لا علم لنا به، لا علم لنا بكيفيته، ولكن نثبته ما دام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أثبته فنثبته من غير شيء. لماذا نحير أنفسنا ونحير الناس معنا ونقول أن لازم الصفة هي المقصودة وليس المقصود هو الضحك وإنما المقصود هو إرادة الرضا والإحسان؟ لما كل هذا؟ أأنتم أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان يعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ويضحك منه ربه؟ والمقصود بالضحك يا أصحابي هو لازم الضحك، لا الضحك، إنما مقصود منه الرضا والإحسان. أعجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك حتى تكملوا أنتم كلامه وحتى توضحوا أنتم الصفة للناس؟ لا إله إلا الله. إذن هذه الصفات الواردة في أخبار صحيحة، إما في آيات قرآنية أو في أخبار صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير البرية، علينا أن نؤمن بها كما جاء من غير زيادة ولا نقصان، ونفوض الكيف فيها لله، فالكيف مجهول وإنما هو ضحك كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيضحك منه ربنا تبارك وتعالى ويدخله جنة ويقول له كل ما نظرت إليه فهو لك، يعني تركع في الجنة وكل ما تنظر إليه فهو لك، ثم يقول له ربنا تبارك وتعالى تمنى أي شيء في الجنة، بل هناك أكرم من ذلك من سعة كرم الله تبارك وتعالى، ليس فقط كرمه يتوقف على التمني وإنما يلقنه ربنا تبارك وتعالى بنعم الجنة التي لا يعلمها. أضرب الكريم مثلا، أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى، واحد سيخرج قريبا له إلى الحج فيقول له مثلا كم يكفيك؟ يقول والله يعني السكن سنسكن في المكان الفلاني ويحتاج إلى 1000 درهم والمواصلات كذا. يقول له لا، وتحتاج أيضا، هذا الكريم، وتحتاج أيضا أن تشتري بعض أشياء لأهلك عندما تعود، وتحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا، هذا الكريم يلقنه الأشياء التي ينساها. أما البخيل يقول لك يا أخي بدل ما تسكن قريب من الحرم اسكن في العزيزية بعيدة، يعني وبعدين تركب مواصلة رخيصة شوية برا، وبعدين ما في داعي تشتري هدايا وكمان راح تحج ولا راح تتبضع للناس، هذا البخيل. لله المثل الأعلى، فيقول للرجل تمنى ويلقنه بالنعم وبالنعيم الذي في الجنة الذي لم يعلم عنه شيء، يلقنه يقول وفي الجنة كذا وكذا وكذا، فتمناه يتمناه الرجل ويعطيه ربنا تبارك وتعالى، فيقول له بعدما تنقطع الأماني خلاص تمنى كل شيء وقيل مثل الدنيا، فقال لك ذلك ومثله معه. هذه رواية، هذه هي رواية أبي هريرة، رواية أبي سعيد الخدري قال لأبي هريرة ويحدث بهذا الحديث، وكلاهما صحابي من الحفاظ ومن المكثرين في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أني حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قال للعبد لك ذلك وعشرة أمثاله، وهذا الذي ذكرته في اللقاء السابق. فالعلماء يقولون لا تناقض بينهما، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل فأخبر به فسمعه أبو هريرة، ثم أعلم بالكثير فأخبر به فسمعه أبو سعيد الخدري، ولا حرج على فضل الله تبارك وتعالى، ولا أحد يمنع فضل الله تبارك وتعالى. هذا كرم الله عز وجل، انظروا إلى مدى رحمته، إلى سعة رحمته، ورحمته وسعت كل شيء. إذن لماذا نضيق الأمر في وجوه الناس؟ ولماذا نجعل رحمة الله تبارك وتعالى حجرا على الناس؟ إخوة الكرام، حينما نقول ذلك لا نهون من المعاصي ولا نقول الإنسان افعل ما شئت فإن رحمة الله تسعه، لا والله، فإن الله الرحيم هو المنتقم الجبار، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالمؤمن دائما يعقد نفسه وقلبه على طاعة الله، فإن سلف قدمه في معصية عاد إلى ربه مشرعا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لم يصر المؤمن على معصية وإن صغرت، إنما دائما تجد المؤمن أوابا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كرم الله تبارك وتعالى نبشر به ولكن لا نتكل عليه. فإن العبد المؤمن الصادق لا يأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمات الجنة، كما أخبر بذلك صديق الأمة رضي الله عنه أبو بكر قال: لا آمن مكر الله وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلقي اليقين في قلوبنا وأن يجعلنا من الأوابين إليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، بقي أمر يسير جدا في مسألة الشفاعة، وهي أن بعض الأعمال تشفع لأصحابه، فالصوم يشفع لأصحابه، والقرآن يشفع لقرائه وأتباعه وأهله. فيقول الصوم: أي رب، حرمته الطعام والشراب والشهوات في النهار فشفعني فيه، فيشفع. ويقول القرآن: أي رب، حرمته النوم بالليل بسبب تلاوته، حرمته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع القرآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يشفع فيهم الأعمال الصالحة. نأتي إلى جزئية أخيرة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت من قبل أن الحوض باتفاق أهل العلم موجود في الأرض، في أرض المحشر، وقبل الصراط وقبل الميزان، ويشرب منه الناس عندما يبعثون من قبورهم عطاشا. نأتي إلى جزئيات صغيرة في مسألة الإيمان بالحوض. الأحاديث التي دلت على وجود الحوض حقيقة يقول أهل العلم فيها أنها بلغت حد التواتر، أليس الأحاديث أحاد، إنما في مجموعها بلغت حد التواتر، فلا مجال أبدا لإنكارها ولا لتكذيبها، لأن في تكذيبها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون ما معنى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، كفر وخروج من الملة. ثم نأتي بعد ذلك إلى جزئية عن صفة الحوض. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بالنسبة لمساحته أن طوله ما بين أيلة وصنعاء. أيلة من قرى الشام قريبة من دمشق، وصنعاء هي عاصمة اليمن. هذا طول حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لم يحدث هذا الحديث عن عرضه، وفي رواية عند مسلم وطوله مثل عرضه، وفي رواية أخرى أن طوله مسيرة شخص. ما صفة ماء؟ أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن ترابه كالمسك، ويشخب فيه مذابان من مذابات الجنة. يعني في مذابين ينزلان هذان المذابان ماء من ماء الجنة. قيل أن الماء الذي يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو من الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. هذه صفة الماء. وكيزانه أو الأباريق التي يشرب بها الناس كعدد نجوم السماء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم. نأتي إلى جزئية أخرى. ما صفة الذين سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرب من حوضه لم يظمأ أبدا. بعد هذه الشربة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هناك حديث عند الترمذي يبين أن أول الشاربين من الحوض، أول الذين يريدون الحوض، هم فقراء المهاجرين. الشعث رؤوسا، الدنت ثيابا، الذين لا تفتح لهم السدد. من هؤلاء؟ هؤلاء من فقراء المهاجرين، هم صادقون في إيمانهم، وهم الذين تلقوا الضربات الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية والكفر، كأمثال صهيب وخباب. هؤلاء الذين كان الواحد منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ من هول ما لقوا ومن هول ما رأوا من العذاب في أول إيمانهم. وكأمثال بلال الذي كان يلقى به في حر جهنم وتوضع الصخرة على صدره، الصخرة لا يستطيع أن يدفعها إلا العدد من الرجال، قيل 10 من الرجال، فتوضع على صدره ليرتد عن دينه وهو يقول: أحد 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 أحد. فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، ما عندهم ما يصلحون به رؤوسهم، تمشيط ودهان وغيره. الدنس ثيابا، عند ثوب واحد إلى أن يتسخ يقلعه ويستر عورته، إلى أن يغسله ويجف ليلبسه مرة أخرى. الذين لا تفتح لهم السجد ولا ينكحون المتنعمات. وكيف ينكح المتنعم هو بهذه الصفة؟ لو جاءك رجل بهذه الصفة من المؤمنين أتوصيه ابنتك؟ أتفتح الباب في وجهه أم تسده؟ فهؤلاء تسد في وجوههم الأبواب، وهؤلاء لا ينكحون. الذي عنده غنم منعمة مترفة لا يزوجها لأمثال هؤلاء. هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من يردون حوضه صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. سمع بهذا الحديث الخليفة الراشد من بني أمية عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: ولكني نكحت المتنعمات. لأنه تزوج من فاطمة بنت عمه، فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان. ولكني نكحت المتنعمات وفتحت أمام السدد، فلا جرم لأتركن شعري حتى يشعث، ولا أغسل ثيابي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. يريد أن يتصف بهذه الصفة، وبالفعل كانت هذه صفته، وهو يملك ما شاء أن يملك، ولا يوجد حاكم على ظهر الأرض الآن يملك لا مملكة أرضية ولا مملكة مادية كما كان يملك عمر بن عبد العزيز، لأنه كان أمير المؤمنين على الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق وخراسان، كل هذه الأرض كانت تدين لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك ما كان يخلع ثوبه إلا بعد أن تخرج منه الرائحة. وحينما مرض كانت تترجاه ابنة عمه وهي بنت أمراء المؤمنين، بنت عبد الملك، وعبد الملك هو ابن مروان، وكلهم أمراء للمؤمنين، فكانت تقول له يا أمير المؤمنين فقط حتى لا يتأذى الناس من ثوبك حينما يزوروك وأنت مريض. هذا هو عمر بن عبد العزيز، هؤلاء هم طلاب الآخرة، هؤلاء هم طلاب الجنة، هؤلاء هم طلاب حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الشعث رؤوسا، الجنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح في وجوههم أو أمامهم السدد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيما عنده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين وأهله خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بهذا الدين وأهله سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كشمير، وانصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان وزمان. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم اصرف عنهم بطانات السوء. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا الملائكة، وأدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم وارحمنا وارحمكم الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.